إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في الجوهرة الفريدة: باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنه. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق، أسعد من بالمصطفى سعد. يشير رحمه الله إلى أن خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ثبتت خلافة أبي بكر الصديق بالنص، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه، وتولي أمر الصلاة بالناس من شؤون الخليفة. ويقول: أسعد من سعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أول من أسلم من الرجال وناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وآزره في دعوته، وكان رفيق دربه في الهجرة، وأحب الناس إليه من الرجال. وفضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة لا تحصى. قال الله تبارك وتعالى عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى، وقد ثبتت خلافته رضي الله عنه بالإجماع. ومن الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مرضه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رفيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. متفق عليه. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تخشى أن يتشاءم الناس من أبيها رضي الله تعالى عنه، إذ يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكانت تتكلم بالحق: إنه رجل رقيق، رقيق القلب، إذا ما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يمسك دموعه ويعلو نحيبه، إذا صلى بالناس، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أن يؤمر بأن يصلي بالناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. متفق عليه. كانت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة، لم تتجاوز العامين، ولكنه استطاع خلالها أن يوطد أركان الدولة ويقضي على المرتدين. وقد أوصى بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب من الصحابة إمضاء تلك الوصية، حيث اختار لهم من يعلم فيه الصلاح والكفاءة للخلافة، فأمضوا وصيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو بكر الصديق إمام المهاجرين والأنصار، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأول من آمن من الرجال، وهو الذي رد الناس إلى الهدى بعد الردة والضلال، وهو أفضل الأولياء وخير الرجال بعد الأنبياء، الذي أسلم على يديه أكثر العشرة المبشرين بالجنة، وهو أفضل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل أصحاب الأنبياء، أفضل من صاحب ياسين، وأفضل من مؤمن آل فرعون، وأفضل من حوالي عيسى عليه السلام. وقد جاء ذكر أبي بكر رضي الله عنه في القرآن في ستة مواضع. هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قال الله تعالى فيه كما مر: ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة: فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك على فرس له، فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. متفق عليه. وفي الصحيحين قوله رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فهذا موضع من المواضع الستة التي ذكر فيها أبو بكر رضي الله عنه في كتاب الله جل وعلا. الموضع الثاني قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أودي بعدها؟ رواه البخاري. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه بالصديقية، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري. وهو رضي الله عنه قامع الردة. قال الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال علي رضي الله عنه في من يحبهم الله: وأبو بكر وأصحابه. الموضع الرابع قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. رواه البخاري. وذلك أن عروة بن الزبير رضي الله عنه هو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، فكان أبو بكر رضي الله عنه جده لأمه، وأما عائشة رضي الله عنها فهي خالته. والقرح هو ما أصابهم من القتل والجراحات في أحد، فسمعوا أن المشركين سيرجعون إليهم ليستأصلوا شأفة المسلمين، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للحرب وهم على هذه الحال الشديدة، فاستجابوا له وذهبوا للقتال رغم ما فيهم من القرح والجراحات. والموضع الخامس الذي ذكر فيه أبو بكر رضي الله عنه في القرآن في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما تكلم بعض الناس في حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما أنزل الله في براءتي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه، قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رواه البخاري. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى جماعة من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله عنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عائشة رضي الله عنه. فعن عمرو بن العاص فيما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع منتصرا، فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. وكان سبب ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ظن أنه أصبح أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع منتصرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لأهل السبق سبقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه بنفسه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون. أخرجه أبو يعلى والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه محقق مسند أبي يعلى. وسيعلمون غدا من المجنون. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علو منزلة أبي بكر رضي الله عنه في الجنة، قال: إن أهل الجنة العلا ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وهو حديث حسن لغيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن براءة الصديق رضي الله عنه من الخيلاء والكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. فكل ما يلبسه الرجل ويتدلى أسفل الكعبين فهو في النار، وجزاؤه ألا ينظر الله إليه يوم القيامة إلا أن يكون ذلك رغما عنه، ويسقط رغم حرصه وكراهته لذلك. وأبو بكر رضي الله عنه كان من أشد الناس ورعا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ولو لم تخرج، يعني تلك اللقمة، من بطنه إلا بنفسي لأخرجتها. فكان حريصا رضي الله عنه على طيب مطعمه حتى يستجاب دعاؤه وتقبل طاعته. فما سبق السابقون بكثرة الأعمال أو كثرة العلم والرواية، وإنما سبقوا بطيب المطعم. فمن لم يتحر الحلال لم يستطع منافسة أهل الكمال في القرب من ذي الجلال. من لم يتحر الحلال لم يستطع منافسة أهل الكمال في القرب من ذي الجلال. وأبو بكر رضي الله عنه كان سباقا إلى الخيرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. متفق عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهو حديث حسن، رواه أبو داود والدارمي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال صلى الله عليه وسلم فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال صلى الله عليه وسلم فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعلم الصحابة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. رواه البخاري ومسلم. وهو رضي الله عنه من أثبت الناس. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشز الناس يبكون. رواه البخاري. وقد قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعض ما في أبي بكر من الخصال الحميدة وما آتاه الله تبارك وتعالى من الصفات الجليلة. قال عمر رضي الله عنه والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. وهو أثر حسن، أخرجه الحاكم والبغوي والبيهقي، وقال الذهبي صحيح مرسل، وكذا قال ابن كثير. وقال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وهو صحيح موقوف، رواه ابن أبي شيبة وابن سعد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. أخرجه البخاري. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى خلافة الصديق، وسيأتي أيضا لها ذكر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة الصديق، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وهو حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي إماما بالمسلمين، فأتمنه بذلك على أهم شيء في دينهم وهو الصلاة، فهو يأتمنه على إمامته لدنياهم من باب أولى. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مرضه صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعاديان، يعني يجريان، حتى أتوهم يعني الأنصار، وكانوا في سقيفة بني ساعدة. فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكر، وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد، يريد سعد بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أبسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعه، وبايعه المهاجرون والأنصار. وهذا أثر صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف والطبري في التاريخ. وقال عمر رضي الله عنه: والله أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. وهو صحيح موقوف، رواه ابن أبي شيبة وغيره. فهذه البيعة في سقيفة بني ساعدة كانت بيعة خاصة، وأما البيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه فكانت في المسجد، وهي البيعة العامة. لما كان من الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه صامت لا يتكلم، قال عمر رضي الله عنه: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإياكم، محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. رواه البخاري. قال عمر رضي الله عنه يومئذ لأبي بكر رضي الله عنه: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. وهذا الأثر عند البخاري في الصحيح. قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله تعالى، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن كثير في البداية والنهاية بإسناد صحيح. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال علي رضي الله عنه، وكذا قال الحسن البصري وقتادة رحمهم الله تعالى. هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال علي: هو أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة، وكذا قال الحسن وقتادة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين، ومنع بعضهم الزكاة، وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتاله، فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. متفق عليه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وكان من خبر الردة أن ارتد في اليمن الأسود العنسي، ثم قتله الله تعالى وفاز قاتله وأراح العباد منه. وارتد في اليمامة مسيلمة الكذاب، وقتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه يوم أحد. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. أصله عند البخاري في الصحيح، ورواه البغوي في التفسير، والطيالسي في المسند، والطبراني في المعجم الكبير. وارتد في بني أسد طليحة بن خويلد، فهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهرب إلى الشام، ثم راجع الإسلام وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في الجهاد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين في أثناء مرض أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحين حضر أبا بكر رضي الله عنه الموت، عهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقرئ ذلك العهد على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر رضي الله عنه يوم توفي على نفس السن التي قبض فيها أبو بكر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنهما على نفس السن التي مات فيها رسول الله. كان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، وهي السن التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة، فرضي الله عنه وأرضاه، ومن جميع أبواب الجنة دعاه وقد فعل ولله الحمد والمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي الكتاب والسنة والإجماع. قال أبو عبد الله بن حامد البغدادي الحنبلي رحمه الله: فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبي، أما الدليل من الكتاب والإجماع فهو قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص القرآن، لأن الله تعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمن سماه الله صادقا فليس يكذب. هم قالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معاوية بن قرة: ما كان من أحد من الناس يكتب إلى أبي بكر الصديق إلا إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على ذلك وما كان الله ليجمعهم على الكذب. وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يستخلفه في الصلاة وهي الإمامة الصغرى، تنبيها على أحقيته بالإمامة الكبرى، لأن الذي يباشر الصلاة هو إمام المسلمين. واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه لدين الصحابة، فكيف لا يكون المختار لدنياهم؟ وهذا ما أقر به علي رضي الله عنه نفسه حين قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس، وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا. أخرجه الآجري في الشريعة. وقال ابن المبارك رحمه الله: استخلافه وأمره أن يصلي بالناس. وأما الأدلة من السنة أيضا، فقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها: ارجعي إلي. فقالت: إن رجعت فلم أجدك تعرض بالموت، قال: أتي أبا بكر. متفق عليه. وقال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عن نزع أبي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف، ليس فيه حط من فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما هو إخبار عن حال ولايته، فإنه اشتغل بقتال أهل الردة فلم يتفرغ لفتح الأمصار وجباية الأموال، ولقصر مدته فإنها 23 أشهر و20 يوما. وقوله والله يغفر له فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر، وهو نظير قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه، لأن سببه قصر مدته فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد الله، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه. واستحقاق أبي بكر رضي الله عنه الخلافة وبيان أنه أولى الناس بذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا للكفار فضلا عن أن يضل عنه المسلمون. ولهذا قال أبو سفيان ابن حرب يوم أحد: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد ثلاثا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ رواه البخاري. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه لم يدعي أنه عهد إليه بالخلافة، بل لما سئل رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا وكلا ولما. ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضاضتهم في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. والرافضة تنتسب إلى علي رضي الله عنه خاصة وأهل البيت عامة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، فدعا بالزبير فجاء فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علي، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايعه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة أقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبت له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يساوي بدنة. فقلت: يسوى بدنة؟ بل هذا يسوى بذرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق رواية البيهقي وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا، وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكر نحو ما تقدم، وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكذلك الحال بالنسبة لسعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن الأنصار لما قالوا منا أمير ومنكم أمير قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفيه فائدة جليلة جدا، وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء في مغازي موسى بن عقبة أن عليا والزبير رضي الله عنهما قالا: ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس به، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لو حصل تخلف الاثنين أو الثلاثة أو العشرة فإن ذلك لا يضر، فالمعتبر موافقة أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم مقصود الإمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة، وبهم قهر المشركون، وبهم فتحت جزيرة العرب، فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر. وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد في كل بيعة من سابق، ولو قدر أن بعض الناس كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك في مقصودها، فإن نفس الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بها، ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها، ونفس حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة. وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر في الصحيحين. فالجواب عن هذا هو أن عمر رضي الله عنه أراد استخلافا بعهد مكتوب، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بما هو أبلغ من العهد المكتوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد، ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي ظهر بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. وأما قول من قال إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة فتمت، يعني بسرعة، فهذا لا يعيبها، بل هذا مما يؤكد أن استحقاق أبي بكر للخلافة واضح لا لبس فيه، فلا يحتاج إلى روية كالمشكل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معنى ذلك أنها وقعت فجأة، لم تكن قد استعد لها ولا تهيئ، لأن أبا بكر كان متعينا لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك أن يجتمع الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق الناس به. فإن قال قائل: لا يصح الاستدلال بإمامة أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة على إمامته الكبرى، لأن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قدمه الصحابة وأمهم في الصلاة أيضا، فالجواب أن الصحابة فعلوا ذلك اجتهادا لا توقيفا، خشية فوات الصلاة وخروج وقتها، وهذا أمر عارض، فلم يأتم الصحابة بعبد الرحمن بن عوف ولا بغيره على صفة متكررة، كما هو الحال بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه إمامهم كلما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حفص: عمر بن أحمد بن شاهين وعبد الرحمن بن عوف، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لم يكن أمره، إنما خشوا فوتها فقدموه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وأما استدلال الرافضة بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كما في الصحيحين، فاستدلوا بهذا على استحقاق علي للخلافة وأنه أولى بها من أبي بكر، فهذا لا متعلق فيه من وجه. قال أبو عبد الله القرطبي: فاستدل بهذا الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على جميع الأمة حتى كفر الصحابة الإمامية قبحهم الله، لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص على استخلاف علي، واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم، ومنهم من كفر عليا إذ لم يقم بطلب حقه، وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم، ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة، كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو بموته، لا يقتضي أنه متماد بعد وفاته، فينحل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وغيره، ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق، على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالة، فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة. وقال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: كذلك نقول في استخلافه على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى، وإنما خرج هذا القول له من النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك إذ خلفه بالمدينة، فذكر المنافقون أنه مله وكره صحبته، فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل خلفتك كما خلف موسى هارون. وقال أيضا، يعني أبا نعيم: فإن قال الطاعن لم يرد استخلافه على المدينة، قيل له: هل شاركه في النبوة كما شارك هارون موسى؟ فإن قال نعم كفر، وإن قال لا قيل له: فهل كان أخاه في النسب؟ فإن قال نعم فقد كذب. فإذا بطلت أخوة النسب ومشاركة النبوة فقد صح وجه الاستخلاف، وإن جعل استخلافه في حياته على المدينة أصلا، فقد كاد صلى الله عليه وسلم يستخلف في كل غزاة غزاها غيره من الصحابة كابن أم مكتوم وخفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري وغيرهما من خلفائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقال أبو العباس: أحمد بن محمد الهيتمي في الصواعق المحرقة رادا على الرافضة، فهو من قبيل الآحاد، وهم لا يرونه حجة في الإمامة وعلى التنزل، فلا عموم له في المنازل، بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بتبوك، كما كان هارون خليفة موسى عليه السلام في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة. وقوله عليه السلام: اخلفني في قومي، لا عموم له حتى يقتضي الخلافة عنه في كل زمن حياته وزمن موته، بل المتبادر منهما مر أنه خليفته مدة غيبته فقط، وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى عليه السلام إنما هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله، كما لو صرح باستخلافه في زمن معين. كذلك لا متعلق للرافضة عاملهم الله بعدله، لا متعلق لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وآل البيت أنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الأمر كما تزعمون، وأن الله ورسوله اختارا عليا لهذا الأمر وللقيام على الناس بعده، إن كان أعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما، إذ ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه كما أمر أو يعدل فيه إلى الناس. فقال له رافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: أما والله أن لو عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة والسلطان والقيام على الناس لأفصح لهم بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. وعندهم أن الوصية مقدمة على هذا كل. ولقال لهم: أيها الناس، إن هذا ولي أمركم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن أنصح الناس كان المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عمر رضي الله عنه فقد تولى الخلافة بعهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه إليه وبمبايعة وطاعة الناس له. ثم إن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وخرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرجلين. وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم، يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأنصار. فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوا. قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعه. ثم ولي الأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بويع عقيب قتل عثمان رضي الله عنه، وبعض الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره، وهذا لا يقدح في خلافته وإمامته. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم، فيكون هذا إلا خليفة؟ والواقع شاهد للأدلة على صحة خلافة الأربعة، لحديث سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال سفينة لسعيد بن جمهان: فخذ 2 سنة أبي بكر، و10 عمر، و12 عثمان، و6 عليا رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة: هؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا. قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وقال رحمه الله أيضا: خلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين، ولكن هذا لا يقدح في أن عليا كان خليفة راشدا مهديا، ولكن لم يتمكن كما تمكن غيره، ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره، فلم يحصل في زمنه من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة، مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين. وقال رحمه الله تعالى: ونعلم، يعني أهل السنة، مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. على النقيض من هذا طائفة تبغض معاوية رضي الله عنه وتسبه وتكفره، وهم الرافضة ومن شابهه. وأما فيما يتعلق بفتنة الجمل فينبغي أن يعلم أن القتال يوم الجمل مما ندم عليه الطرفان، والندم توبة. ولو قدر أن أحدهما مسيء أو مخطئ من غير تأويل، أما المجتهد المتأول المخطئ فمغفور له خطأ. وينبغي أن يعلم أن الاقتتال وقع بغير اختيار علي ولا طلحة ولا الزبير، وإنما سعى فيه وأوقد ناره قتلت عثمان رضي الله عنه حتى لا يقتص منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيؤمن أهل السنة أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر الصديق، يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، فنؤمن أهل السنة بالخلافة الراشدة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نؤمن بأن هؤلاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. يعني هؤلاء الخلفاء خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة علما، فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دينه، وولاية على المؤمنين لهم الولاية على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين. فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فيجمع بين الأمرين، بين كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، وهذا لم يجتمع إلا لأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا أهل السنة لا يقولون إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة. ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر رضي الله عنه. عمر خليفة أبي بكر، استخلفه أبو بكر على المؤمنين. عثمان كذلك خليفة عمر، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وغيره أمير المؤمنين. ويدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: ليت أنا نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. رواه مسلم. هل المعنى أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ لا، بل الصحبة أخص من الأخوة. فأحيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف أخص منه، فأبو بكر خليفة الرسول وأمير المؤمنين أيضا، لأن إمارته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، فكل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيه. حتى علي رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ويؤمن أهل السنة بأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يؤمنون بأنه أفضلهم وأحقهم بالخلافة. أما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرجال أحب إليك؟ فقال: أبو بكر، صراحة. وقال علنا على المنبر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من أمته خليلا، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله تعالى. يؤمن أهل السنة كذلك بأنه أحقهم بالولاية لوجود شواهد. أولا، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فكيف لا يكون خليفة بأمور دنياهم؟ ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في قيادة الحديد سنة 9 من الهجرة، والحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله أميرا عليه. ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، حتى يسهل وصول الناس إليه ووصوله إليهم وهو خليفة. رابعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. والأدلة على هذا كثير، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة المسلمين فتصرفه في تولية الخليفة نافذ ولا شك. التولية أبي بكر لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة. أبو بكر لم يخلف ابنه عبد الله أو ابنه عبد الرحمن أو أقاربه، بل خلف رجلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى أنه خير الأمة، ويعني ذلك أنه لا يتهم رضي الله عنه في كونه استخلف عمر رضي الله عنه. ثم عثمان رضي الله عنه تولى عن طريق أهل الحل والعقد، فعمر رضي الله عنه كان شديد الورع، وكأنه عند موته لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، وإلا لكان له أسوة في أبي بكر، لكنه لم يرى أحدا بعينه أحق من غيره، فكان يسلي نفسه ويقول: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجعل المسألة شورى بين من توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم يتشاورون من يتولى الخلافة، ولم يجعل لابنه حظا منه بل يشارك، لكنه لا يشارك في الرأي، يحضر الجلسات فقط تطيبا لقلب. وعلى هذا كان استخلاف عثمان قد وقع المنهج السليم، لأنه اختير من بين أعضاء وضعهم عمر وهو الخليفة، فهؤلاء الأعضاء نصبوا بمقتضى الشريعة، ثم انتخبوا عثمان أيضا بمقتضى الشريعة، لأنهم حينما انتخبوا عثمان رضي الله عنه وعليا ثم عرضوا على علي أن يقوم بحقها وما ذكر من شروط، لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه فقبلها عثمان، فصار الخليفة حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عليا سلم وبايع عثمان كما بايعه غيره. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه آلت الخلافة إليه بعد عثمان، لكن لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق، خرج عليه من خرج لكن بتأويل، وحسابهم على الله تعالى فيه. حصلت الفتنة العظيمة والتفرق من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وجعل بأس الناس بينهم، ومع ذلك نقر بأن الخليفة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه لا حق لمعاوية رضي الله عنه ولا لغيره في الخلافة. بعد موت علي رضي الله عنه صار الخليفة من بعده ابنه الحسن رضي الله عنه، صار خليفة بمقتضى الشريعة، لكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة تنازلا شرعيا لمعاوية بعد 6 أشهر، حين تمت 30 سنة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في قوله للحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فنال السيادة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. أخوه الحسين شاركه في السيادة في الآخرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والحسن أفضل من الحسين بلا شك لما فيه من الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما، حيث تنازل عن الخلافة من أجل الإصلاح وحقن دماء المسلمين. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، شرعا وقدرا أيضا. وكذلك في الخلافة فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل، ومنهم من قال إن عثمان أفضل، ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر وسكت، ومنهم من توقف. لكن استقر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، والمفاضلة بين عثمان وعلي ليست من باب العقيدة بل هي من باب الاجتهاد، لكن الذي من العقيدة هو الخلافة. فإن أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان، ولم يختلف أحد على ذلك. ومن طعن في ذلك وقال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى، أي عاب وحط على المهاجرين والأنصار، وقدح فيهم حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل، كما قال الحسن رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة، هذا احتجاج بمقتضى الحكمة، وقد ورد فيه نقاش. فبعضهم يقول: أليس قد ولي على المسلمين في الخلافة وفيهم من هو خير منه؟ فالجواب: بلى، ولكن ليس في زمن خير الأمة. صحيح أنه ولي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من ليس هو خير الأمة، لكن الكلام على خير الأمة، فما كان الله ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه، لأن هذا تأباه حكمة الله عز وجل. وأما بعد، فلا شك أن من الخلفاء من هو أدون وأدون بكثير من الرعي. مع هذا كله يؤمن أهل السنة بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، الفضل المطلق شيء والفضل المقيد شيء، لا يتعارضان. فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. مثلا من الصحابة من له ميزة خاصة، فمثلا الشيطان يفر من عمر، ولكنهم لم يلمسوا ذلك من أبي بكر، مع أن أبا بكر أفضل منه، فعمر له فضل مقيد بهذه الخصيصة التي لم تثبت لأبي بكر، لكن أبا بكر أفضل من عمر بأفضلية مطلقة. وهكذا هذه الفائدة تنفعنا، وهي أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد. هذا الأمر لو أنك تأملته ووعيته حل لك كثيرا من الإشكالات حتى في التفضيل بين الناس، لأنه ربما تميز إنسان بفضيلة ويكون بارزا فيها وحده، فهذا التميز في هذه الفضيلة وهذا الاحتياز لهذا الفضل المقيد لا يجعله مقدما بإطلاق. فكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويقع في كثير من المخالفات. يعني لو أن الله تبارك وتعالى فضل رجلا بحسن الصوت مثلا، فهو يؤدي أداء حسنا، يفتتن الناس بصوته ويقدمونه على من هو أعلم منه وأرسخ منه وأفهم منه، وإن كان هو لا يتميز إلا بهذه الخصيصة. كثير من الناس إنما يتعلقون بالفضل المقيد ولا ينظرون إلى الفضل المطلق، ويتوقفون عند حدود فضيلة ظاهرة ولا يتأملون فيما وراء ذلك. فقد يتميز إنسان بفضيلة لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. كان أبي رضي الله عنه أقرع الأمة، لكنه ليس بخير من الأربعة. وكذلك كان زيد بن ثابت كان أفرض الأمة، ومع ذلك لم يكن مقدما على الأربعة، إلى غير ذلك من الإشكالات التي يحلها هذا التقعيد الذي مر. وفي هذه الأمة مراتب للخيرية. الصحابي من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به ولو لم يره، يعني لو كان أعمى متى، ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. نؤمن بأن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جنسا وأفرادا في معنى واحد فقط، وهو الصحبة. الصحبة لا أحد يساويهم فيها أبدا، لأن كل من بعدهم ليس صحابيا. لكن هناك أشياء أخرى، فإن موجبات الفضل كثيرة، فقد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجر العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، لأنه قد يوجد من التابعين إمام في العلم أو إمام في الدعوة إلى الله تعالى أو إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إمام في كل شيء متعلق بالدين، ولا يوجد مثل هذه الإمامة في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى إبله. لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعدهم، إذن باعتبار العموم هم أفضل، وباعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراد، فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل ما هي فضيلة واحدة ولم يأتي لهذا الفرد المعين. إذا آمنا بهذا خالفنا الروافض الذين يرمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل عظيمة، وأهل السنة يمسكون ألسنتهم عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون في أنفسهم حقدا ولا موجدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يحبونهم ويقدمونهم ويدعون لهم ويترضون عليهم. بعض الصحابة التابعون يقال فيهم مثل ما قيل في الصحابة، هذه الطبقة من الأمة من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. ثم تابعوهم هؤلاء ثلاثة قرون. القرون ليست العدة الزمنية للسنين على حسب ما اصطلح عليه الناس، وإنما هي تلك الأجيال التي كانت، وهذه هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة، التي وردت في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم تعددت الطبقات الكثيرة المتنوعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة. قال الناظم رحمه الله: وبعده عمر الفاروق، وذاك أبو حفص له الضد، والأعوان قد شهدوا. يريد رحمه الله أن خليفة المسلمين بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكر في هذا البيت أن لقبه الفاروق وكنيته أبو حفص، وواضح أن الكل قد شهدوا له بالفضل سواء كانوا من أعدائه أو من أنصاره، وذلك لما له من عظيم الفضل والمكانة عند الله وعند الناس. الفاروق عمر رضي الله عنه الذي جهر بإسلامه عند الكعبة ليغيظ الكفار، الذي هاجر في وضح النهار، والشديد في دين الله عز وجل العزيز الغفار، الذي خافه الشيطان وولى الأدبار، والذي أعز الله به المؤمنين وأذل الكفار، وهو الموافق للوحي فيما اختار، والصادع بالحق يوم الدار، فاتبعه المهاجرون والأنصار، وصاحب الفتوح وموسع الأمصار، وأول من تسمى بأمير المؤمنين، خيرا من أن يقال له خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعد الله تبارك وتعالى لعمر رضي الله عنه في الجنة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: رأيتني دخلت الجنة ورأيت قصرا بفنائه دارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال لعمر: فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. يقول لعمر: فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن يعز الله تبارك وتعالى الإسلام بعمر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وهو صحيح لغيره. قال ابن عمر: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أفشى للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل وأسمع ما أرى. فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى في أندية قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر: كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاوروه فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه. فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. أخرجه ابن حبان وحسنه الألباني. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الرية يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. متفق عليه. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله جل وعلا، دخل عليه رجل فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. أخرجه البخاري. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغب ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. رواه أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في مختصر العلو. وأما دين عمر رضي الله عنه فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. والحديث فيه دليل على عدم اكتمال دين المرء حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحبب؟ قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. متفق عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو أن لي طلاع الأرض يعني ملأها ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أرى. رواه البخاري. وكان الشيطان يخاف عمر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. متفق عليه. قال النووي: هذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر رضي الله عنه سالكا فجا هرب هيبة من عمر رضي الله عنه وفارك ذلك الفج وذهب إلى فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر رضي الله عنه أن يفعل به شيئا. ولا يلزم من ذلك كما قال ابن حجر ثبوت العصمة له، لأنها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، وفي حق غيره ممكنة. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني في السلسلة الصحيح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. رواه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان وصححه الألباني. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. رواه البخاري. فكان عمر رضي الله عنه الباب المغلق على الفتنة يمنعها أن تصل إلى الأمة ويمنع الباب أن يفتح، لذلك لم يفتح بل كسر، وإذا كسر لم يغلق أبدا، وكسر الباب هو قتل عمر رضي الله عنه. وقد صرح بذلك خالد رضي الله عنه في قن سرين لما قال: إن عمر قد استعملني حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني. فقام رجل فقال: مهلا أيها الأمير، إنها الفتنة. قال: أما وابن الخطاب حي فلا. عمر رضي الله عنه أول من وضع الدواوين والمؤسسات للأمة. أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فدون الدواوين وفرض للمهاجرين الأولين في 5000 5000 وللأنصار في 4000 4000 ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في 12000. فكان عمر رضي الله عنه يميز أهل بدر عن مسلمة الفتح عن عوام المسلمين، ويميز حملة القرآن في العطاء، فكان يعطي الناس على ديانتهم، وكان يعطي حفظة القرآن وحملته 2000 2000 كل عام، ولم يكن يسأل أغنياء هم أم فقراء؟ وكان من المحدثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس يحدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. صحيح البخاري. قال ابن وهب: محدثون أي ملهمون. قال طارق بن شهاب: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك، وهو صحيح موقوفا رواه أحمد في فضائل الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هو صحيح لغيره، أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقد وافق عمر الوحي في 5 مواضع. كان عمر رضي الله عنه يكره صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين، فأنزل تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأمره أن يكفن أباه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا من المواضع التي وافق فيها عمر كتاب الله عز وجل. كذلك الموضع الثاني أنه كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أسرى بدر، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه عفى عنه. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. كذلك مما وافق فيه عمر الوحي أنه كان يحب الصلاة خلف مقام إبراهيم. قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، كما في صحيح البخاري. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان عمر، هذا هو الموضع الرابع، يغار على النساء، خاصة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكان يريد لهن التحجب الكامل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، كما في صحيح البخاري. فأنزل الله تعالى آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الموضع الخامس أنكر ابن الخطاب رضي الله عنه على أمهات المؤمنين أن يكن كغيرهن من النساء اللواتي يكدرن على أزواجهن، فإنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذه الأذية، فكان عمر يغلظ عليهن في الموعظة، إذ لم يرى لين رسول الله صلى الله عليه وسلم معهن كافيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، كما في صحيح البخاري، فأنزل الله قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فوافق الوحي في هذا الموضع أيضا. وأما استشهاده رضي الله عنه فقد قتله عدو الله والإسلام أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة في ظلام صلاة الفجر بعد أن سوى الصفوف للصلاة، وقتل معه جماعة من المسلمين بخنجر مسموم له نصلان، فختم الله لعمر بما كان يتمناه واستجاب له ما كان دعاه وأعطاه شهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أقام الروافض عليهم من الله ما يستحقونه مقاما عظيما لذلك المجوسي في مدينة كاشان بإيران المجوسية، يحج إليه الشيعة ويتمسحون بقبره، وكتبوا على مدخل ضريح أبي لؤلؤة بقعة متبركة: باب شجاع الدين أبو لؤلؤ فيروز. جمعهم الله بإمامهم هذا المجوسي الفاجر يوم يدعى كل أناس بإمامهم. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه. قال عمرو بن ميمون رضي الله عنه: كان عمر رضي الله عنه إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني للإمامة في الصلاة. فمن يلي عمر رأى الذي أرى، يقول عمرو بن ميمون: فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنعة؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يحب أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فقال لابنه عبد الله بن عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. رواه البخاري. قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر رضي الله عنه وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. أخرجاه. فكانت عائشة رضي الله عنها لا تجلس في بيتها بعد ذلك إلا بالحجاب، حياء من عمر رضي الله عنه وهو في قبره، وقد كانت تتخفف قبل ذلك وتقول: إنما هو زوجي وأبي، تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم عند عمر يعني بعد أن طعن، وقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاه. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. تشاور الستة المبشرون بالجنة الباقون أحياء فيما بينهم لاختيار الخليفة، اختاروا ثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم في هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن رضي الله عنه. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم أخذ بيد عثمان وقال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن رضي الله عنه، وبايعه علي بن أبي طالب، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون كما في صحيح البخاري. فأخذ عليه العهد وبايعه، ثم بايعه الناس عامة. قال الناظم رحمه الله تعالى كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، يشير إلى أن الخليفة الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي مات شهيدا عندما قتله أهل البغي والضلال ظلما وعدوانا، وقد ثبتت خلافته بالإجماع. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. ومن ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة الحديث، وفيه ثم استفتح رجل آخر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان، ففتحت وبشرته بالجنة وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. رواه مسلم. عثمان بن عفان ذو النورين وزوج لابنتين وصاحب الهجرتين وجامع ما بين الدفتين، ساقي المسلمين وإمام المجاهدين ومجهز جيش العسرة الذي اشترى مقعده في جنة المأوى. تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت تزوج أختها أم كلثوم ولم يتزوج ابنتي نبي أحد سواه رضي الله عنه. كان من أشد الناس حياء كما في الحديث الذي مر، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقهم حياء عثمان. وهاجر عثمان رضي الله عنه الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع منها، وهاجر إلى المدينة فجمع بين الهجرتين، وهو الذي سقى المسلمين رضي الله عنه، فاشترى بئر رومة من اليهودي الذي كان يبيع ماءها ووهبها للمسلمين. قال عثمان أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ قال فصدقوه بما قال. رواه البخاري. وهو الذي وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء أرض التمر حول المسجد وضمها للمسجد. قال عثمان رضي الله عنه أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، لأنه كان قد حوصر في الدار ومنع عنه حتى الماء رضي الله عنه، ثم قتلوه. أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قال نعم. وقالوا هم أيضا لما استشهدهم نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة؟ فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد بتعتها، يعني بئر رومة، فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني وغيره. جهز جيش العسرة، هو جيش غزوة تبوك، جهزه بثلاثمائة ناقة بأحلاسها وأقتابها، فما ترك من زاد أو طعام أو ظهر إلا زود المجاهدين به. جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم الحديبية، فجعل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم مكان يد عثمان رضي الله عنه في بيعة الرضوان تحت الشجرة. وعثمان هو الذي جمع القرآن، فجمع ألسنة الناس على قراءة واحدة، وجمع المصاحف على رسم واحد، وجمع قلوبهم ألا تفترق، وجمع عقولهم ألا تختلف. وكان يقوم الليل قياما مشهودا. وعثمان رضي الله عنه شهيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعثمان في الجنة رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك، كما في حديث أبي موسى الذي مر، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان هو الذي جمع القرآن، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه. جعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد، فقال حذيفة لعثمان: أدرك الناس. فعند ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة دفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، وكانت عند الصديق رضي الله عنه أيام حياته، ثم عند عمر رضي الله عنه، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب، فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر مصحفا، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة آخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مصحفا، وقر بالمدينة مصحفا. يقال لهذه المصاحف الأئمة. وقد أشاع عنه أعداؤه رضي الله عنه، أعداء الدين الأباطيل والأغاليط، ادعى المنافقون أن الخليفة عثمان لم يحضر غزوة بدر ولا بيعة الرضوان يوم صلح الحديبية، وجعلوا ذلك سببا للثورة عليه، وهم بذلك إما جهلوا ما يجب أن يتعلموه أو علموا ولكنهم أرادوا الفتنة والإضلال. فإن عثمان رضي الله عنه لم يحضر غزوة بدر لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أصابها من مرض يشبه الحصبة من احمرار الجلد وارتفاع الحرارة، وكان لابد من علاجها وتمريضها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه أن يفعل ذلك، فلم يتخلف عن الغزوة لهوى نفسه وإنما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خرج لقتال فلم يعزم عليهم بالخروج. قال ابن عمر رضي الله عنه يدافع عن عثمان رضي الله عنه: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. رواه البخاري. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنما البيعة كانت بسببه، فكيف يشهدها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لكي يفاوض قريشا، لأنه من بني أمية من بني مخزوم وهم أهل المال والحرب في قريش، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب وذو منعة وعشيرة يعظمونه، ولأنه أيضا كان محبوبا، فكان النسوة إذا أردنا أن يرقصن صبيانهن تقول الواحدة منهن: أحبك والرحمن حب قريش عثمان رضي الله عنه. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض أقرباءه الذين ما زالوا يحترمونه ويعرفون منزلته. ثم إن عثمان رضي الله عنه كان من كبار التجار، وبحكم التجارة كان يعرف كيف يدير المفاوضات، ولكن الزمن امتد وطال حتى ظن بعض الصحابة أن الكفار قد قتلوا عثمان رضي الله عنه وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ البيعة من أصحابه على القتال حتى الموت ثأرا لمقتل عثمان رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة وقال هذه مكان يد عثمان رضي الله عنه، فكيف يدعي مبطل بعد ذلك أن عثمان لم يحضر بيعة الرضوان وإنما كانت البيعة بسببه؟ ثم إن أهل مكة أرادوا أن يجاملوا عثمان رضي الله عنه أو يداهنوه ليأخذوا منه بعض التنازلات أو لكي يحسنوا موقفهم التفاوضي، فأغروه بالطواف حول الكعبة مع ما يعلمون من شدة شوقه لذلك، لكن عثمان رضي الله عنه الراسخ في العلم والذي تعلم أحكام الولاء والبراء من نبعها الصافي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لم يكن ليطوف إلا أن يكون الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يطوف خلفه. ثم إن عثمان رضي الله عنه العاقل لم تكن لتنطلي عليه هذه الخدعة، فإن الخب لا يخدعه، ولم يكن ليعطيهم ما يكسر به قوته عند التفاوض. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا وقادة وأئمة في كل شيء، وخسئ من يتهمهم من المرجفين بأقل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه 3 مرار. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد وابن حبان، وكذا ابن أبي عاصم في السنة قال الألباني صحيح. كان عثمان رضي الله عنه يؤول ذلك القميص بالخلافة، ورى أنه ليس من حقه أن يقلع بيعة المسلمين له بالخلافة. أصبح عثمان رضي الله عنه يوم استشهاده يقول لا يقتلني القوم، إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وتأكد لديه أنه ينال الشهادة في هذا اليوم، فصرف كل المدافعين عنه حتى لا تراق بسببه الدماء، وعزم عليهم عزما أكيدا وقال أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه فأطاعوه، ومنع غلمانه أيضا من أن ينصروه، وقال لهم من كف يده فهو حر، وفتح باب الدار. دخل عليه المنافقون أصحاب الفتنة في بيته فوجدوه يقرأ القرآن فقتلوه، فسال دمه الزكي على كتاب الله الذي جمعه للمسلمين، وسقط الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فخالطت دماؤه آيات القرآن ميتا كما خالطت آيات القرآن دماءه حيا، ونال الشهادة التي ألح على الله في طلبها. فمن قتل في الفتنة مظلوما فهو شهيد وإن لم يقتله الكفار، وما شارك في قتل عثمان صحابي واحد ولو بالكلام، وإنما كانوا جميعا أي الذين قتلوه وحاصروه وثاروا عليه إنما كانوا جميعا من المنافقين. قال الشافعي رحمه الله أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وذكر إجماع الصحابة على ذلك، فقال أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال الشعبي أدركت 500 صحابي أو أكثر يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الاختلاف واقع بعد خصوصا عند طائفة من الكوفيين. قال الدارقطني اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم عثمان أفضل، وقال قوم علي أفضل، فتحاكموا إلي فأمسكت وقلت الإمساك خير، ثم لم أرى لدين السكوت، وقلت للذي استفتاني ارجع إليه وقل لهم أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة، وهو أول عقد يحل في الرفض. الحاصل أن الصحابة مجمعون على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وشر الناس في هذا هم الرافضة الإمامية الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعدهم في الشر الزيدية الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر لكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شأن الزيدية: هم أقرب منهم إلى الرافضة لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي، والنزاع الأول أعظم، لكنهم هم المرقاة التي تصعد منها الرافضة فهم لهم باب. إذن استقر أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذا علي أبو الصبطين رابعهم، بالحق معتضد للكفر مضطهد. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه، أبو الصبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، والذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعلي رضي الله عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال: اللهم هؤلاء أهلي. رواه مسلم. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحديث حسن خرجه أحمد وغيره. وعلي رضي الله عنه من النبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. رواه البخاري. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه. وعلي رضي الله عنه ولي النبي، قال علي رضي الله عنه للنبي: أنا وليك في الدنيا والآخرة، فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة. من آذى عليا رضي الله عنه فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. أخرجه النسائي في الخصائص وفي السنن الكبرى، وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والحاكم وصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى عليا فقد آذاني. وهو حديث حسن رواه أحمد وغيره. علي أول من آمن من الصبيان، قال زيد بن أرقم: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. وهذا الأثر أثر حسن رواه أحمد وغيره. روي أنه كان ابن 7 سنين عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها يصليان، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام، فأسلم من فوره دون أن يرجع إلى أبيه وأمه. فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم الهجرة، فلبس ثوبه صلى الله عليه وسلم ونام مكانه على فراشه ليلة الهجرة، ليلة مكر المشركون بالإسلام، وهو الذي أدى الأمانات التي كانت عند رسول الله لأهل مكة بعد ذلك. فإن أهل مكة كانوا يأمنون النبي صلى الله عليه وسلم، يأمنه مسافرهم وضعيفهم، يأمنونه على ماله وممتلكاته. وكان علي رضي الله تعالى عنه من أشد الناس خوفا من الله جل وعلا. في الأثر الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الاستيعاب، كان ضرار بن ضمرة يصف علي رضي الله عنه فأقول: فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ المريض ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إلى الله، ثم يقول للدنيا: أبي اغتررت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد طلقتك ثلاثة، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هو أول من يرفع لواء الخصومة في الله يوم القيامة، هو أول من خاصم في الله وقاتل لأجله يوم بدر، ومعه عمه حمزة وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم. رغم أنه قتل خصمه واشتفى منه، لكنه يطلب من الله الكرامة يوم القيامة، ويطلب منه جزاء المجاهدين في عليين، ويطلب منه رؤية عذاب الكافرين في سجين. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربه. كان أبو ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، رغم أن ثلاثة المسلمين رضي الله عنهم قتلوا الثلاثة الكافرين. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربه. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردية، فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجعهم، لأنه أحب أن يبارزهم بعض أهله وقرابته من المهاجرين، ليكونوا أول من بذل وضحى في سبيل الله. قال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. هذا حمزة عمه، وهذا علي ابن عمه. وبارز حمزة شيبة فقتله، وبارز علي الوليد فقتله، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة، فضرب كل واحد منهما الآخر بضربة مثخنة، فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلوه، وحمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما لبث أن استشهد متأثرا بجراحه رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه من فرسان العرب المعدودين، قاتل فارس المشركين الأكبر عمرو بن ود يوم الخندق. يروى أن الفاجرة قفز قفزة كبيرة بفرسه عبر الخندق فعبره وطلب المبارزة، فخرج إليه علي رضي الله عنه، فقال عمرو بن ود متكبرا: يا بني ارجع، فإني لا أريد أن أقتله. فقال له علي رضي الله عنه: ولكني والله أريد أن أقتله. فكان بينهما السيف، وارتفع الغبار ولم ينجلي إلا بخيبة الأشرار والتعجيل بهم إلى النار. وهو فاتح خيبر وقاتل فارس اليهود الأكبر مرحب، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الراية لعلي، قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل القوم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيرسل إليهم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في حجة الوداع، وهو الذي جهز النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه يوم وفاته، أول من قاتل الخوارج الحروري، وهو وطائفته أدنى الطائفتين إلى الحق كما قال رسول الله، بل هو أول من قاتل الروافض الشيعة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأول من قاتل أهل البغي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو في الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكره في العشرة المبشرين. وقد شهد عمر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أقضى الصحابة، قال وأقضانا، أي أحسننا قضاء وعلمنا بالقضاء والحكم علي، أقضانا علي رضي الله عنه. أخرج ذلك البخاري عن عمر بحق علي رضي الله عنهما. قتله عدو الله والإسلام ابن ملجم الخارجي، وكان علي رضي الله عنه يوقظ الناس لصلاة الفجر يوم الجمعة، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع، فختم الله له بالحسنى والشهادة. هلك من أفرطوا في علي رضي الله عنه فألهوه، وهلك من فرطوا فيه فكفروه، والذين أفرطوا في علي رضي الله عنه هم الروافض والشيعة، والذين فرطوا فيه الخوارج الحرورية. علي رضي الله تعالى عنه وأبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد، فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد. يشير رحمه الله إلى أن هؤلاء الخلفاء الأربعة قد ثبتت خلافتهم بمقتضى النص والإجماع، والنص الذي يشير إليه هو النص العام كقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. وأما النص من الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافة أحد بعينه بعده مباشرة فلم يثبت. النصوص في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو الأولى، وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له وأمضاها الصحابة. عثمان كان من ضمن من أوصى لهم عمر بالخلافة واختاره الصحابة. علي أيضا كانت خلافته في الفترة وهي داخلة في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة بعد 30 عاما. فخلافة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ثابتة بمقتضى نص الرسول صلى الله عليه وسلم العام وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعه. يريد رحمه الله أن يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر الخلافة أو أن أحد الخلفاء الراشدين أخذها دون استحقاق. وفي كلامه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها له، كما اخترع ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي، إلى غير ذلك من افتراءاتهم التي سبق ذكر بعضها. قال رحمه الله: وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. فبين مذهب أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة جميعا، ومحبتهم والتقرب إلى الله بهذه المحبة والدفاع عنهم ضد كل من يعتدي عليهم أو يذكرهم بسوء. وقد ذكر الله تعالى فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: وأزواجه أمهاتهم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا، فقال كما في الصحيحين: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. ومن توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حض عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وسلكه السلف الصالح. قال ابن كثير: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم، ولا ننكر الأمر باحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، لا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وكما ذكر الله تعالى فضل أهل البيت بصفة خاصة، ذكر فضل الصحابة بصفة عامة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل صحابته فقال: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. من توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم. من هذا كله يتضح لنا فضل آل البيت والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ووجوب محبتهم وبرهم وتوقيرهم، ومعاداة كل من يعاديهم أو يمسهم بسوء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت هي عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فيحبون الجميع ويثنون عليهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، ويعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب، ف فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبونهم لإيمانه وتقواه ولصحبته إياه ولقرابته منه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن منهم صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث طويل رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسب. قال ابن رجب رحمه الله: العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسر به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله نصوصا في الحث على الأعمال الصالحة، وأن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تنال بالتقوى والعمل الصالح، ثم ختمها بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين، ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء له نسب قريب أو ليس له نسب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويجلونهم ويوقرونهم ويحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. محبة أهل البيت شعبة من شعب الإيمان، كما أن حب الصحابة كذلك شعبة من شعب الإيمان. فمن محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته، ومن محبة الرسول محبة من أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حفظ حقوق آل البيت، أن حقوقهم أولى بالحفظ من حقوق غيرهم، فيجب عدم انتقاصهم شيئا من حقوقه. حقوقهم الخمس من الفيء، كما بيّن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إمامتهم لصلاة الاستسقاء. كان عمر بن الخطاب يقدم آل بيت النبي على رأسهم العباس رضي الله عنه، وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة الاستسقاء، فكأنما تستشفع عند الله بدعائهم. من حقوقهم حبهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال الصديق رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. متفق عليه. قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما: والله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. من حقوقهم الصلاة عليهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه تعالى عليه، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الدعاء والاستغفار والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا صيغة الصلاة عليه، وفيها أننا نصلي على آل البيت تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا من فضائل آل البيت في الكتاب المجيد، كما في سورة الأحزاب وغيرها: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وآيات أخرى تدل على فضل آل البيت وعظيم شأنهم. وأما السنة فقد ورد فيها الكثير الطيب في بيان فضائل أهل البيت، من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل البرد على الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وذكر أنهم أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل السنة هم الذين لا يعرفون لهم قدرهم، فلا يغالون فيهم ولا يحطون من شأنهم وقدرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هناك كثير من الأحاديث التي ذكر فيها فضل أشخاص بأعيانهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة وسط في كل أمر من أمور الاعتقاد والعمل. لعله من عجائب التقدير أن يكون الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت من العام في عاشوراء، وهي المناسبة التي يفعل فيها الروافض عليهم من الله ما يستحقونه، ما لا يقره عقل ولا فطرة سليمة، فضلا عن الدين الحق، مما جعل أهل الإسلام أضحوكة في أفواه العالمين لما يأتي به هؤلاء من الأعمال الظاهرة المنكرة التي لا يقرها عقل فضلا عن شرع ونقل. ثم ما يقع في ذكرى عاشوراء من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، فالشيعة خطر عظيم على أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون المقاربة بين هؤلاء وأهل السنة إنما يريدون، شاءوا أم أبوا، إنما يريدون، علموا أم جهلوا، أنهم يقربون أهل السنة من الشيعة، وأما الشيعة فمتعصبون، وهم يرضعون الاعتقاد الفاسد من أثداء أمهاتهم ويشبون وترعرعون ويكبرون على ذلك، فيزدادون تعصبا ضد أهل السنة، ولا يرون على ظهر البسيطة عدوا سوى أهل السنة. ونسأل الله أن ينجي أهل السنة من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.